أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من النكات التي تدعو المتكلم إلى أن يورد مسند إليه بلفظ منكر أن يكون المتكلم قاصدا للتكثير أو للتقليل أو للتعظيم أو للتحقير. فمثال التكثير قولهم إن لنا لإبلا أو إن له لغنما، ومثال التقليل كمثل قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. ثم إن الشارح نبه على أن هناك فرقا بين التقليل وبين التحقير وبين التكثير والتعظيم، فالقلة والكثرة بلحاظ المقادير والكميات، فتطلق الكثرة والقلة على الأفراد المعدودة أو التي لها مقدار، وأما العظمة والحقارة فتطلقان بلحاظ الكيفيات، بلحاظ علو الشأن ودنو المنزلة، فهما صفتان تقالان على الشيء بلحاظ الجانب الكيفي فيه لا بلحاظ الجانب الكم. فإن قلت فما تفعل في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، فإن الرضوان ليس مفهوما له أفراد تحته، حتى يراد من الرضوان ها هنا القلة. يعني شوف الآن القلة والكثرة تقالان بلحاظ الأفراد، كل ما له مقدار فالتنوين يصلح فيه أن يكون للقلة وللكثرة. الآن في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، بقرينة المقابلة، بقرينة قوله فيما بعد أكبر أي رضوان قليل أكبر إلى آخره، فالمقابلة ها هنا قد فرضت أن يكون المراد من الرضوان القليل، غير أن القلة كما عرفنا إنما تكون بلحاظ المقادير والكميات، والرضوان ليس ذا مقدار ولا هو مفهوم منطبق على أفراد متعددة حتى يراد من الرضوان ذلك تلك الأفراد. أجاب الشارح عن ذلك أن التقليل والتكثير يكونان باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا أو تقديرا، يعني سواء كانت تلك المقادير مقادير حقيقية أو مقادير تقديرية. والمراد من المقدار التقديري أن يكون للمفهوم متعلق يقبل المقدار، وإن لم يكن نفس ذلك المفهوم قابلا للمقدار. والرضوان وإن كان معنى واحدا ليس له أفراد في الخارج، ولكنه متعلق بشيء، لذلك الشيء يوجد أفراد في الخارج. والمراد أي إن الرضوان له عدة أسباب يحصل بها تحصيل الرضوان، يتحقق بعدة أسباب، فالرضوان ليس له أفراد في الخارج، ولكن لهذه الأسباب التي توجبه والتي تحققه أفراد. فكأنما قيل ورضوان من الله، أي وبعض الأفراد التي توجب الرضوان أكبر من، إلى آخر الآية. فحقيقة ها هنا التقليل ليس باعتبار نفس الرضوان، وإنما هو باعتبار متعلق الرضوان، أي الأسباب التي توجب هذا الرضوان وتحققه. والمعنى أن الرضوان وإن لم يكن له أفراد في الخارج، ولكن لأسبابه التي توجبه أفراد في الخارج. فلما عرضت القلة على شيء هو من متعلقات الرضوان، صح أن تنسب القلة إليه مجازا. أو فقل لما كان للرضوان أفراد متعددة في الخارج توجبه، فصار نفس الرضوان ذا أفراد في الخارج ولو تقديرا. ولذلك قال أو التقليل نحو ورضوان من الله أكبر. والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة، والتكثير باعتبار الكميات والمقادير، تحقيقا كما في الإبل في قولنا إن له لإبلا، أو تقديرا كما في الرضوان في قوله تعالى. وكذا التحقير والتقليل، يعني وكذا الفرق بين التحقير والتقليل، واحد باعتبار الجانب الكيفي والآخر باعتبار الجانب الكمي. وللإشارة إلى أن بينهما فرقا قال وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير، يعني أن الماتن أراد أن ينبه على المغايرة بين التكثير وبين التعظيم، فأتى بمثال وجعله لكلا النكتتين، فعطف إحدى النكتتين على الأخرى، والعطف يقتضي المغايرة، فكشف العطف عن أن المعطوف غير المعطوف عليه، فيعلم أن التعظيم غير التكثير. الآن هذا المثال هو قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي ذو عدد كثير وآيات عظام. شوف وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، الدعوة أن التنوين ها هنا في رسل دال على الكثرة، أي كذبت رسل كثيرة، وهو دال أيضا على العظمة. جيد، يعني وإن يكذبوك فقد كذبت رسل عظيمة. ولكن الماتن عندما أراد أن يشرح هذا الشاهد قال أي ذو عدد كثير وآيات عظام، فجعل الكثرة وصفا لنفس الرسل أنهم رسل كثيرون أو كثر، ولكنه جعل العظمة للآيات لا لنفس الرسل، وهذا لا يتناسب مع الشاهد الذي لأجله أتى بهذه الآية، لأن الماتن أراد أن يجعل كلمة واحدة منكرة شاهدا لكل من التعظيم والتكثير معا، فكان الأولى في مقام الاستشهاد أن يقول أي ذو عدد كثير ومنزلة عظيمة، أي رسل كثر ورسل عظام، ولا يحسن أن يجعل العظمة وصفا حينئذ للآيات ثم يجعل الكثرة وصفا للرسل. ويمكن الجواب عن هذا السؤال بأن الآيات إذا اكتسبت أو اتصفت بالعظمة فسوف يتصف حاملها بالعظمة بطريق أولى. فصارت تلك الرسل بسبب حملها لتلك الآيات العظيمة، فصارت تلك الرسل عظيمة كذلك. وهذا ربما يقال إنه أبلغ في مقام بيان العظمة، لأنه يكون بيانا للشيء مع دليله، يعني أن العلة التي لأجلها اتصف الرسل بالعظمة هو أنهم قد حملوا آيات عظيمة. على كل حال، وأن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي رسل كثيرة ورسل عظام. وإن كان البعض قد ناقش في أن الدال على التكثير ها هنا هل هو نفس التنكير مجرد المجيء باللفظ منكرا، أو أن الدال على التنكير هو مجرد المجيء باللفظ على هيئة الجامع، رسل جامع ونفس الجامع دال على الكثرة. فسواء حصل التنكير أم لم يحصل، فالدال على الكثرة هو لفظ الجامع. كيف كان؟ وللإشارة إلى أن بينهما فرقا، قال: وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير نحو: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي ذو عدد كثير. هذا ناظر إلى التنكير. إلى التنكير مكتوب عنكم؟ إلى التكثير، نعم. هذا ناظر إلى التكثير. وذو آيات عظام، هذا ناظر إلى التعظيم. وقد يكون للتحقير والتقليل معا، نحو: حصل لي منه شيء، يعني حصل لي منه شيء، والتنوين يدل على الوحدة يعني على القلة، شيء واحد. جيد. ويكون دالا أيضا على التحقير، أي حقير قليل. كل ذلك طبعا بحسب القرائن، وليس التنكير إلا عللا معدة لحصول هذه القلة والكثرة، ولا نفس التنكير بما هو لا يوجب هذه الأمور. القرائن ببركة التنكير تفيد هذه المسائل. ومن تنكير غيره، يعني ومن تنكير غير المسند إليه للإفراد أو النوعية، لأننا قلنا أن التنكير النكرة إما هي نكرة مصدر أو نكرة غير مصدر، فإن كانت غير مصدر فهي دالة على الإفراد، أو كانت مصدرا فهي دالة على النوعية. قال: ومن تنكير غير المسند إليه لأجل الإفراد أيضا والنوعية، هذا بحث استطرادي بحسب الفرض. قال: للإفراد أو نوعية نحو: والله خلق كل دابة من ماء. هنا المسند إليه هو لفظ الله، لأن هو الواقع مبتدأ، وهذا ليس نكرة، وإنما النكرة والله خلق كل دابة. النكرة عبارة عن المضاف إليه في قولنا كل دابة. جيد. وهذا يمكن أن نجعله مثالا للفرد، أي كل فرد من أفراد الدواب، ويمكن أن نجعله مثالا للنوع، أي كل نوع من أنواع الدواب. قال: أي كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه المختصة به، أو المعنى: كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، يعني من نوع من أنواع النطف، وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب. ومن تنكير غيره للتعظيم: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيم. وللتحقير نحو: إن ظنوا إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا إلى آخره. هنا هذا شاهد لظنا، وظنا منصوبة، وإذا كانت منصوبة فلا يمكن أن تكون ركنا أساسيا في الكلام، فلا تصلح أن تكون شاهدا للمسند إليه. إذن هي غير المسند إليه. المسند إليه ها هنا هو الفاعل في نظن. وظنا ها هنا مصدر من جنس حروف عامله، يعني من جنس حروف الفعل. وقد عرفنا في النحو أن المصدر الذي يكون من جنس حروف فعله يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق. وكذا عرفنا أن المفعول المطلق يؤتى به لواحد من أمور ثلاثة: إما بيان النوع كما تقول ضربتك ضربا شديدا، أو لبيان العدد كما يقال ضربته ضربتين وضربة واحدة، أو يكون لمجرد التوكيد كما يقال ضربته ضربا. وعلامة كونه مؤكدا أن لا يكون مفيدا لمعنى زائد على ما يفيده أصل الفعل، فإن الفعل ضربت وضع ليدل على وقوع الضرب وحدوثه، فلو جاء بعد ذلك بالمصدر ضربا لم يفد شيئا، لم يفد شيئا جديدا. فدل ذلك على أنه ليس لبيان النوع ولا لبيان العدد، فينحصر أو فيتعين كونه لمجرد التوكيد، وإن كان حقيقة التحقيق ليس ذلك. التحقيق أن كل مفعول مطلق فهو دال على التوكيد، ولو كان لبيان النوع ولو كان لبيان العدد. جيد، هذا التفصيل في محله. كيف كان؟ إذن فالقاعدة في مثل قولنا ضربت ضربا أن يكون المصدر ها هنا مفعولا مطلقا ساقه المتكلم لأجل مجرد التوكيد، إذ ليس في هذا المصدر أي دلالة زائدة على ما يدل عليها ما يدل عليه الفعل. ولكن هذا التركيب إذا كان في حيز الاستثناء امتنع أن يكون لمجرد التوكيد. فقولك ضربت ضربا المصدر ها هنا للتوكيد بلا إشكال، ولكن في قولك ما ضربت إلا ضربا هذا فيه مانع من حمله على التوكيد، وذلك لأن المؤكد عين المؤكد بحسب الفرض، فلا يدل على شيء زائد على ما يدل عليه المؤكد. فلو كان المستثنى عين المستثنى منه لأفضى ذلك إلى أن يستثنى الشيء من نفسه، وهو عبارة عن إثبات شيء ثم نفيه بالكلية. ولا معنى لمثل أن يقال ضربته إلا ضربا، فمن جهة أننا نفترض المصدر مفعولا مطلقا صيغ لأجل التوكيد، فنحن نفترض عينية الأول للثاني، نفترض أن المستثنى عينا مستثنى منه، والاستثناء عبارة عن إخراج ما التفت عن إخراج ما دخل عن الحكم، أو فقل الاستثناء هو الإخراج، أي أنك تخرج عن الحكم شيئا دخل في الحكم في الرتبة الأولى. فلا يصلح الاستثناء لإخراج كل ما دخل، لأن هذا سوف لا يكون له معنى محصل، لأنك عندما قلت ما ضربته فقد نفيت كل الضرب، فعندما قلت بعد ذلك إلا ضربا وأردت مجرد الضرب على إطلاقي فقد أثبتت كل الضرب، ولا معنى لمثل ذلك. ومن هنا وجب حمل الضرب في قولك ما ضربت إلا ضربا على الضرب الشديد، ما ضربته إلا ضربا شديدا. وإذا كان المصدر ها هنا ببركة التنكير دالا على الشدة أو على العظمة أو على القلة، فيمتنع أن يكون مفعولا مطلقا لأجل التوكيد، وإنما يكون لأجل بيان النوع ها هنا. ولذلك قال الشارح وللتحقير نحو إن ظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا، إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف. هذه الجملة إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف، هذا جواب عن سؤال مقدم، أنه إذا وجب لأجل تصحيح الاستثناء أن نقدر وصفا يخصص المستثنى ويجعله أخص من المستثنى منه. فما هو ذلك الوصف؟ قال الوصف ها هنا هو الشدة والضعف، لأن الظن يقبلهما ولا يقبل القلة والكثرة. فالمفعول المطلق ها هنا للنوعية لا للتوكيد، وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا، يعني حال كون وقوع حال كون الاستثناء مفرغا، مع امتناع نحو ضربته إلا ضربا، لأن ضربته تثبت الضرب وإلا ضربا تنفيه، على أن يكون المصدر للتأكيد. يعني مع امتناع هذا المثال، متى يمتنع هذا المثال؟ إذا كان المصدر للتأكيد، لأن مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب، والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى ويحتمل غيره، حتى يكون هناك فائدة لإثبات الشيء ثم نفي بعضه، لأنك تثبت الشيء ثم تنفيه كله. واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظة البعض كما في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أراد محمدا صلى الله عليه وآله. لا نأخذ الباب، يأتي هذا الشاهد الأخير، والحمد لله رب العالمين.